الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثنا في هذه الليلة في الفصل الثالث، حكم الماء القليل المستعمل. وفي هذا الحكم وفي هذا الفصل عدة مسائل، هي وإن كان أتى بها بنحو لم يفصل في بعض الأمور الأخرى أو المياه المستعملة. الماء المستعمل تارة مستعمل لتنظيف البدن، وأخرى مستعمل لتنظيف الثياب وغيرها، وثالثة مستعمل لرفع الحدث الأصغر، ورابعة مستعمل لرفع الحدث الأكبر، وخامسة مستعمل للوضوء غير الرافع للحدث، كما إذا كان الإنسان متوضي سابق، أو الغسل المستحب مع كونه غير محدث، وأخرى الماء المستعمل لرفع الخبث مثل الثياب النجسة، وأخيرا الماء المستعمل للاستنجاء. هذه أقسام المياه. أي من هذه المياه نجس وأي منها طاهر؟ والطاهر منها أي منها رافع للحدث، الأصغر أو الأكبر؟ هذه مجمل المسائل التي طرحت في هذا الفصل، مع بعض المسائل لم تطرح لوضوحها. مثلا المسألة الأولى، وهي الماء المستعمل لتنظيف البدن. لو إنسان يجي أراد يسبح أو يغسل أيدي أو رجلي من دون أن يخلط ذلك بالصابون وأمثال ذلك، بل مجرد تنظيف البدن بالماء، لما ينظف بدنه بالماء، هذا الماء المتكون فضالة التنظيف، لو تجمع في مثلا آنية في المغطس، هل يكون هذا الماء طاهر أو لا؟ مطهر أو لا؟ كذلك لو كان عندي ثوب متسخ بغير نجاسة ويغسله، يغسل الثوب بالماء، الماء الباقي على إطلاقه، هذا الماء المستعمل في تنظيف الثوب طاهر مطهر رافع للحدث؟ يقول لا إشكال فيه أصلا. ليش؟ هذا الماء باستعماله ما يتغير في شيء لما نستعمله في تنظيف البدن، وهو باقي على مائيته وعلى إطلاقه، ما تغير في شيء، طاهر ومطهر، مزيل للخبث ومزيل للحدث. هذا الماء لم يتغير فيه شيء أبدا، ولهذا لا إشكال في الماء المستعمل للتنظيف لما نستعمله. هذا الماء المتجمع بعد الاستعمال يسمى ماء مستعمل، هذا الماء المستعمل في تنظيف البدن أو الثوب غير النجسين ماء باقي على طهارته وباقي على مطهريته، وهو مزيل للخبث وهو مزيل للحدث، لا إشكال في ذلك أصلا. لا لاقى نجس ولم يستعمل حتى في رفع حدث، بل هو مجرد تنظيف. إذن يصير إن الواحد يسبح بماء والباقي يتوضى منه، لا إشكال فيه. متى ما يجوز الوضوء به؟ ما يجوز إذا كان استخدمت مع الشامبو والصابون وصار ماي مضاف بسبب الصابون والشامبو، هذا شيء ثاني أصلا خرج عن الإطلاق. أما إذا كان لا باقي على إطلاقه وإنما يطلق عليه ماء مستعمل، لكن شيل كلمة المستعمل وقل هذا ماء، نعم هذا ماء على إطلاقه من دون إضافة، إذن هذا الماء لا إشكال فيه. هذا واحد. الشيء الثاني، الماء المستعمل لأجل تجديد الوضوء، كان على وضوء كان على حدث وجاء ماء وتوضأ به وانتهينا منه، الآن ماء ثاني، جمع ثاني وقام توضأ به مرة ثانية، خب الوضوء الثاني مو شنو؟ مو رافع للحدث صح؟ لأنه غير محدث، لأنه متوضي سابقا، وإنما يقال الوضوء على الوضوء شنو؟ نور على نور، لكن هذا الوضوء الثاني مو رافع للحدث زين. أو واحد متوضي واغتسل غسل الجمعة، هذا الغسل مستحب، لكن هل هو رافع للحدث؟ غسل الجمعة بعد الوضوء ليس شنو؟ رافعا للحدث. ليه؟ لأنه مو محدث، لا محدث بالأكبر ولا محدث بشنو؟ بالأصغر. إذن غسل الجمعة بعد الوضوء ليس شنو؟ ليس رافعا للحدث. زين، إذا تجمع الماء بعد الوضوء التجديدي، لو بعد الوضوء بعد الغسل المستحب بعد الوضوء، يعني غير الرافع، نقيده غير الرافع للحدث الأصغر ولا للحدث الأكبر، هذا الماء المستعمل غير الرافع للحدث هل يبقى على طهارته؟ نعم يبقى على طهارته، ماكو شيء أوجب نجاسته، ما اختلط بنجاسة، بل حتى لا إشكال فيه لأنه ليس رافعا لحدث. إنما الشيخ المفيد قال ينبغي أن يتنزه عن هذا الماء، فلا يتوضأ من لا يغتسل من تنزيها، يعني لا يستعمل من باب التنزيه لا أكثر، يعني استحبابا، ولكن فقهاؤنا يردون على الشيخ المفيد ويقولون بأنه ليس عندنا دليل أصلا على حتى التنزيه. ليش؟ لأن هذا داخل في ضمن المياه المطلقة التي يجوز بها، وليس عندنا دليل يدلل على كراهة الغسل بها أو أنه مثلا استحباب اجتنابها أو أمثال ذلك. هذا المورد الثاني. يجي المورد الثالث، يقول السيد الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث، هذا هو المورد الثالث. ما استعملناه لكن هذا الماء المستعمل في رفع الحدث شنو؟ الأصغر، يعني ماء وضوء، ماء وضوء، أو الماء الذي يغتسل به غسل الجمعة وهو على غير وضوء، قلنا أن هذا الماء رافع لشنو؟ للحدث. إذا لم يكن متوضي فهو يجزي عن الغسل، فهو عن الوضوء، فهو رافع أيضا للحدث. إذن بقول مطلق الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر سواء كان وضوء أو غسل مثل غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة الماء حق أيضا شنو؟ إذا لم يكن متوضئ سابقا فهو رافع للحدث الأصغر. هذا الماء القليل الذي استعمل في رفع الحدث الأصغر هل ينجس لما أنت تتوضب ماء بقية الماء الوضوء هذا نجس؟ لما تتوضأ بالماء هذا الماء نزل في آنية، الماء النازل من أعضاء الوضوء نجس؟ زين، مو نجس، واضح؟ جاوبوا ياي، خليكم ياي، ما في على أعضاء الوضوء نجاسة، غاية الأمر أن هذا الماء يوجب شنو؟ إزالة قذارة مو ظاهرية، إزالة قذارة معنوية، يعني يضفي على النفس، على الروح، على البدن طهارة، طهارة معنوية، لا طهارة، لا مثلا طهارة خبثية، وإنما طهارة معنوية. إذن هذا الماء باقي على شنو؟ على طهارته. هل نستطيع بهذا الماء نتوضأ مرة ثانية؟ ها؟ ما المانع من ذلك؟ ماء ولم يتنجس وما صار في شيء أبدا، وما عندنا دليل يدلل على عدم استعماله في رفع الحدث الأصغر ثانيا، هل يستعمل أيضا في إزالة نجاسة؟ إيه، وش المانع بعد؟ ما عندنا أي مانع، الماء باقي على ما كان عليه سابقا. إلا أبو حنيفة قال بأن هذا الماء ينجس، بل مو ينجس، ينجس بنجاسة مغلظة. طيب ليش؟ من وين؟ من وين تقول على أن بمجرد كل ما هنالك تعليل واهي هذا الماء مزيل للقذارة، والمزيل للقذارة يصير قذر؟ شنو هذا؟ هذا غاية ما يقال في التعليل، وإلا لماذا يتنجس الماء؟ لم يطل نجاسة. أي دليل عندك من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول بأن هذا الماء نجس، تنجس بالوضوء؟ كيف يكون كذلك والحال أن المسلمون ينتظروا متى يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله، يجوا يأخذوا ماء وضوء يتبركوا به، يشربوا، يتوضأوا به، يروحوا شفاء مرضاهم؟ بيقول لا، رسول الله غير. طيب إذا كان في الشرع عندك أن الماء يتنجس بالوضوء لابد أن يشتهر الاستثناء إلا وضوء رسول الله، كل الناس إذا توضأوا يصير شنو؟ يصير نجس إلا رسوله. من وين هذا؟ إذن القول بنجاسة ماء الوضوء هذا قول متروك، حتى عند العامة أحمد بن حنبل ما قال، مثلا المالكي ما قال بذلك، الشافعي ما قال بذلك، أتفرد به أبو حنيفة من ضمن المسلمين كلهم. إذن هذه المسألة الأولى وهي واضحة ولا يحتاج أصلا حتى البحث فيها، وهي من مسلمات الشيعة ومسلمات المسلمين قاطبة إلا ما شد منهم وهو هذا. نعم بعد البحث اصبر شوية بس. طيب المستعمل في رفع الحدث الأكبر، هذا القسم الرابع، الماء الذي استعمل في رفع الحدث الأكبر. أولا لازم نحدد الموضوع، إذا كان على البدن نجاسة مثلا بعد الجماع مع وجود المني واغتسل بالماء القليل، هذا الماء الذي استعمله في إزالة الخبث مع إزالة الحدث يختلط ويصير الماء هذا مع كونه مثلا مزيل للحدث ومزيل للخبث ومجتمع مع النجاسة، هل هذا الماء نجس أو لا؟ إن شاء الله بيصير مسألة اللي بتجي بعدين أن ماء المزيل للخبث نجس أو لا. طيب أما فرض الكلام ماء قليل استعمل في رفع الحدث الأكبر مع عدم وجود نجاسة، هذا يعني مثلا هو بعد الجنابة أول تطهر ثم اغتسل، طيب هذا الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر هل يتنجس بويش بهالغسل؟ خب أكيد عند أبو حنيفة المفروض يصير من باب أولى، إذا كان ماء الوضوء يتنجس المفروض ماء الغسل مزيل للحدث الأكبر مو بسيط يكون أيضا نجس. ولكن يقول السيد الخوئي والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر، لا إشكال في طهارته. ليش؟ لأنه لم يصب نجاسة فهو باقي على طهارته، ماكو أي دليل يدلل على أنه مجرد الغسل من المنجسات موجب لنجاسة الماء أبدا. الغسل إزالة القذارة المعنوية الكبرى لا يوجب نجاسة الماء، هذا واضح، هذا أولا. ثانيا هل هذا الماء الطاهر بعد الغسل مطهر للخبث؟ يعني هل يجوز أن يستعمل في رفع نجاسة؟ خب ماء طاهر ليش ما يكون مطهر للخبث؟ ما دام هو طاهر يقدر به يزال النجاسة فيطهر الخبث، طيب هذا أيضا لا إشكال فيه. لكن هل نستطيع أن نرفع بهذا الماء الذي رفع به الحدث الأكبر أن نرفع به حدثا أصغر أو أكبر مرة ثانية أو لا؟ يقول أن أغلبية الشيعة تقول بلي لا إشكال في هذا الماء الذي استعمل في رفع الحدث الأكبر أيضا يبقى على مطهريته فيستعمل مرة ثانية وثالثة ورابعة، ما تنجس. ولكن بعضهم مثل السيد الخوئي احتاط، قال الأحوط استحبابا وليس وجوبيا، الأحوط استحبابا عدم استعمال في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر، الأحوط استحبابا عدم الاغتسال به مرة ثانية. رواية موجودة، هذه الرواية أو روايات لم تكن بذاك المستوى من السند أو الدلالة حتى يمكن أن نقول بعدم جواز الاستعمال، كما هو رأي الشيخين الصدوقين الوالد والولد والشيخين المفيد والشيخ الطوسي رحم الله رحمهم الله جميعا، رحم الله جميع علمائنا. هؤلاء الأربعة قالوا بعدم جواز استعمال هذا الماء في رفع الحدث لوجود بعض الروايات، ولكن بقية علمائنا يقولون بأن هذه الروايات ضعيفة الأسانيد والدلالة ولا تنهض لأجل أن يكون مثلا تكون مدارا للحكم ودليلا على الحكم، ولكن مخالفتها الأربعة صعبة، الشيخين الصدوقين والشيخين الطوسي والشيخ المفيد، ولهذا من باب الاحتياط ما وصل إلى حد الوجوب، ولكن احتياط استحبابي بعدم استعماله إذا تمكن من ماء آخر، وإذا كان كذلك إذا ما في إلا هذا الماء شي يسوي من باب الاحتياط الاستحبابي يغتسل به ويتيمم أيضا، من باب الاحتياط الاستحبابي يجمع بين الغسل والتيمم إذا لم يوجد شنو ماء غير هذا الماء المستعمل، هم نفرين هو وزوجته ما عندهم إلا مقدار صحفة ما تجز إلا واحد مثلا نص صحفة، قام الرجل واغتسل وكون الباقي في الصحفة ما نقص منها إلا حدود كاسين بس والباقي موجود، يمدي المرأة تغتسل به يقول ما عندهم إلا هذا الماء تغتسل به صحيح، ولكن تجمع أيضا مع التيمم من باب الاحتياط أيضا شنو الاستحبابي. طيب، أما المستعمل وهو القسم الخامس، خلنا نخلص المسألة، المستعمل في رفع الخبث، المستعمل في رفع الخبث يعني ثوب نجس بدن نجس، فطهرنا الثوب بالماء بقية هذا الماء هل يتنجس أم لا؟ يقول مقتضى ملاقاة القليل للنجاسة نجاسة شنو؟ الماء، مقتضى ملاقاة الماء للنجاسة هو نجاسة الماء، لكن عندنا صورتان، صورة الأولى أنه النجاسة تحتاج إلى مرتين، المرة الأولى في التطهير الماء اللي يطهر كمرة أولى لا إشكال في أن هذا الماء بعد المرة الأولى يكون شنو؟ نجس، يبقى على نجاس بمجرد الملاقاة يصير نجس، لما يجي الماء الثاني والماء الثاني يتعقب طهارة شنو؟ المحل، هل الماء الثاني يعني الماء الذي يزيل النجاسة ويتعقب طهارة المحل؟ السيد الخوي يقول طاهر، ولهذا يقول عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل، لو كان هذه النجاسة تحتاج إلى مرة واحدة بمجرد صب الماء عليها وغسلها الماء الناتج عنه غسالة، لكن غسالة تعقبت طهارة المحل محكوم عليها بشنو؟ بالطهارة عند السيد الخوئي. هنا السيد السيستاني الشيخ الوحيد يقول لا، احنا نقول ان الماء المستعمل في الخبث في إزالة الخبث في تطهير من الخبث ثوب بدن مرة مرتين 10 مرات 7 مرات أو 3 مرات مثل في تطهير الخنزير أو تطهير الكلب مثلا 7 مرات إحداها مع التراب، هذه يقول كلها نجسة ما دام أن الماء قليل ولاقى النجاسة أو المتنجس الماء يصير شنو؟ نجس. طيب، ما بقي عندنا إلا ماء الاستنجاء، بعد ما نقدر نجيب هذه المسألة، ماء الاستنجاء عند السيد الخوئي ماء طاهر وعند الشيخ والسيد ماء نجس، شلون وكيف؟ إن شاء الله هذا يأتي الكلام عليه في ليلة الغد. تفضل أبو حسين. ها؟ صار الجواب كم؟ طيب، هنا مسألة: هل الماء الجاري يطهر الملابس بدون عصر؟ نعم، الماء الجاري لا يحتاج في التطهير إلى عصر، يعني إذا وضع اللباس أو وضع مثلا الآنية في الماء الجاري يطهر. نعم، ماء الجاري. لا، هذا لأنك أبو حسين ما كنت موجود. ماء الجاري فصلناه تفصيلات، يعرفوا هذا السائل اللي سأل يعرف يعني ماء الينابيع وماء الأنهار وغيرها، هذا المحاضرات السابقة. هل يجزي غسل الجمعة عن الوضوء إذا كان بنية القربة المطلقة؟ نعم يجزي، أو بنية القضاء أيضا يجزي، ما دام أن القضاء مسوغ. يعني مثلا من يوم السبت الصبح، يوم السبت الصبح غسل الجمعة يصير غسل شنو؟ قضائي إلى الزوال، ما بعد الزوال ما في قضاء، بعد خلاص ينتهي. لو أراد أن يقضي عصر يوم السبت أو ليلة الأحد نقول لأن مثل هذا الغسل لا يجزي عن الوضوء، ولكن غسل الجمعة يوم السبت الصبح باعتبار أنه الفقهاء يفتون بجواز القضاء هذا الوقت، فحينئذ يجزي عن الوضوء. عفوا، بس نكمل هالمسألة: هل وجود النجاسة ضابط محدد لنجاسة الماء المستعمل؟ لا، وجود النجاسة مع الماء لا إشكال في نجاسة الماء مطلقا، ما دام عين النجاسة موجودة مع الماء المستعمل متميزة عين النجاسة، فالماء هذا لا إشكال في نجاسته. احنا كل كلامنا أن الماء هذا الذي استعمل في التطهير مثلا أو استعمل في الغسل بدون عين النجاسة يصير الكلام عليه. نعم نعم.
إذا لاقى ماء
الأنهار إيه؟ لا، مع وجود عين النجاسة في الثوب ما يطهر الثوب، لا يطهر الشيء إلا بعد زوال عين النجاسة، حتى وإن كان غسل في الماء الجاري. نعم، الثوب المغسل في الماء الجاري مع وجود عين النجاسة لكن غير المغيرة، لا للون الماء ولا طعمه ولا ريحة، خب الماء ما يتغير، الماء يبقى على طهارته، لكن الثوب مع التصاق عين النجاسة به يبقى على النجاسة، لابد من إزالته حتى يطهر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.